بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة وهي بعنوان خطورة السحر. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة فضل الشيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن السحر قادح من قوادح العقيدة وذنب وخطيئة وأمر غاية في الخطورة مما يؤثر على الإيمان وقد يؤثر على إسلام الشخص. ولذلك تضافرت نصوص القرآن والسنة في بيان حرمة السحر وبيان أنه من القوادح العظيمة. فالله جل وعلا يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن السحر فنهى عنه، بل قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هي؟ قال: الشرك بالله، ثم قال: والسحر، ثم ذكر بقية الموبقات الأخرى كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين. والسحر داء يؤثر فيمرض الأبدان وقد يقتل وقد يفرق بين المرء وزوجه وقد يترتب على المسحور جملة من الأمور التي يتأثر بها في هذا السحر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. والمقصود بأن السحر كما أنه مرض وداء، كذلك يمكن أن يعالج أن يعالج منه وأن يتعالج الإنسان منه. ولذلك إخواني وأخواتي، لابد أن نعلم بأن السحر كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، فقد يصل بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله إذا كان يتقرب إلى الشياطين أو إذا كان يتقرب إلى الكواكب مثلا. وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب إذا لم يشتمل على صرف عبادة لغير الله رب العالمين، وأيضا ما يترتب على ذلك من الجزاء. وقد قال بعض العلماء حينما حكم على الساحر بالكفر، قالوا بأن الساحر لا يمكن أبدا أن يصل إلى هذه المرتبة إلا بعد أن يتقرب إلى الشياطين بالعبادات، نسأل الله العافية والسلامة. وقد ذكر العلماء جملة من الأمور التي يعالج بها السحر، والواقع أنها على نوعين. أحدها وهو أبلغها استخراج السحر وإبطاله، كما صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزل إليه الملكان فدلاه على مكان السحر فأبطله الله عز وجل، حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ عليه بالمعوذتين. الثاني الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحر. هذا هو من الأشياء التي يعالج بها المسحور إذا كان مثلا السحر بشيء من هذا القبيل. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الآيات الشرعية التي هي هي الرقى، وكذلك الأوراد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا مما يتعالج بها المسحور، يعني مثل سورة الفاتحة وأيضا آية الكرسي وأيضا المعوذات، مثلا القواقل الثلاثة الأخيرة، هذه ممكن يواظب عليها الإنسان ويذهب الله جل وعلا عنه ما يجد، ويذهب الله عز وجل عنه ما يحاذر وما يشكو. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك قولا وعملا عليه الصلاة والسلام. والحذر الحذر من اللجوء إلى السحرة وإلى الكهان وإلى العرافين وإلى الدجالين، فإن هؤلاء شرهم كبير وضررهم مستطير، وقد والعياذ بالله يأمرون المسحور بأن يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وهنا تحصل الكارثة والمصيبة. وأيضا ينبغي على كل مسلم، على كل فرد، أن يكون عونا في القضاء على السحرة وعلى السحر. ومعلوم بأن السحر كما أنه يضر الفرد أيضا يضر المجتمع، ويهدد الأمن ويزعزع الاستقرار، لأن والعياذ بالله السحر هذا، هؤلاء السحرة يلجؤون إلى مثل هذه الأمور فيحدثون فوضى ويحدثون عبث، وأيضا قد يقود عملهم هذا إلى جعل الناس أمواتا في صورة أحياء، حينما يكون الإنسان فاقدا لعقله، فاقدا لإرادته. فينبغي على الجميع أن تتضافر الجهود في القضاء على هذا النوع من القوادح وعلى هذا البلاء العظيم الذي وقع فيه كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلام. وإذا رأيت السحر ينتشر في مجتمع فاعلم أن هناك جهل، أبدا ما انتشرت الجريمة ولا انتشرت الخرافة ولا انتشر السحر ولا الشعوذة ولا الدجل إلا في المجتمعات الجاهلة، لأنها مناخات لاستنبات مثل هذه القوادح ومثل هذه البلايا. ولأجل هذا حث الناس على طلب العلم الشرعي، حث الناس على توسيع دائرة الثقافة والمعرفة، مهم جدا لمحاصرة مثل هذه الظواهر الخطيرة التي نسأل الله تعالى أن ينجي مجتمعاتنا منها وأن ينقذ المسلمين منها. أسأل الله تعالى لي وللجميع التوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا أصلي الصلوات الجهرية التي تفوتني بدون قراءة جهرية.
الحمد لله. أولا بالنسبة لحكم الجهري في الصلاة الجهرية سنة في أصح قول أهل العلم، ولذلك من أسر في جهرية فإن الصلاة صحيحة لكنه فوت سنة عليه. أما الثاني ما يتعلق بقضية القضاء، هل من قضى صلاة جهرية في النهار يجهر بها أم لا؟ قولا، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. فإذا فاتتك صلاة فقمت فقضيتها بعد قضاء بعد انتهاء وقتها فتصليها على الحال التي هي عليها، يعني من الجهر وغير ذلك. على العموم الصلاة يعني صحيحة، لكن لا تفوت هذه السنن، بارك الله فيك.
نعم. أيضا أبو محمد فالشيخ يقول ما حكم من صلى بطريقة الوضوء كما ذكر في القرآن؟
كيف صلى؟
يقول فالشيخ ما حكم من صلى بطريقة الوضوء كما ذكر في القرآن؟
يعني قصده توضأ، يمكن يريد أن يقول توضأ، هذا الذي يظهر. أخي الفاضل، إذا كان سؤالك ما حكم من توضأ على طريقة القرآن، تقصد قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآيات، نعم هذه فروض الوضوء، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المبين للقرآن، يقول جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف الصحابة وضوءه وصفا دقيقا، فكان عليه الصلاة والسلام إذا جاء ليتوضأ غسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين يعني مع المرفقين ثم مسح برأسه مدبرا ومقبلا ثم غسل رجليه إلى القدم. طبعا لما مسح رأسه مسح أذنيه بعدهما مسح أذنيه ولم يأخذ لهما ماء جديدا وإنما بماء الرأس المتبقي الذي تبللت به الكفان. هذا هو باختصار صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فاكتفاؤك بهذا يفوت عليك بعض الواجبات. الوضوء هذا ذكر الله جل وعلا فيه الأركان الفرائض الوضوء والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك بيانا واضحا من حيث بيان الابتداء ومن حيث بعض السنن والواجبات وكذلك البداء باليمين وهكذا. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول له هل يجب علي حفظ القرآن إن أردت أن أطلب العلم الشرعي وما هي يقول الكتب التي تنصحوني بها لأني بحثت عن شيخ فلم أجد؟
الحمد لله. بالنسبة لحفظ القرآن أمر مرغب فيه، فإذا أردت أن تكون من أهل العلم ومن طلبة العلم فاحرص على حفظ القرآن ثم احرص على حفظ الأحاديث التي جمعها العلماء. تحفظ ابتداء الأربعين النووية مثلا ثم تنتقل إلى عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي ثم تنتقل إلى بلوغ المرام للحافظ ابن حجر شيخ الإسلام ثم بعد ذلك تنتقل إلى المختصرات للصحاح والسنن كمختصر البخاري ومختصر مسلم ومختصر سنن أبي داود. ثم في الفقه أيضا إما أن تختار مذهبا من المذاهب الفقهية الأربعة إما الحنفي أو الشافعي أو المالكي أو الحنبلي فتدرس مثلا من المتون تؤسس فيه لمسائل الفقه ثم بعد ذلك تبدأ بالتدرج في القراءة في الخلاف يعني بمعنى الكتب التي ذكرت الخلاف مثلا ثم تتوسع بعد ذلك في الموسوعات العلمية الكبيرة في جانب الفقه. كذلك في التفسير تقرأ مثلا في مختصر في التفسير تمر على جميع الآيات التي هي محل يعني محل إشكال مثلا لدى القارئ من حيث المعنى حيث معرفة معناها. ثم بعد ذلك تقرأ في مختصرات المطولات كتفسير الحافظ ابن كثير له جملة من المختصرات ثم بعد ذلك تقرأ في المطولات. كذلك في الاعتقاد أيضا في مسائل الإيمان تقرأ أيضا الكتب التي صنفت في هذا كذلك اللغة كذلك علوم الآلة مثلا. وهذا مثل ما ذكرت لك يا أخي الفاضل لابد من أن تجلس بين يدي شيخ ويسألك بعض الأسئلة ليرى الحصيلة التي عندك وأيضا ثم بعد ذلك يوجهك التوجيه السليم بإذن الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688 الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. يقول الفضل الشيخ هل المجامعة بالإكراه للزوج المطلقة طلقة واحدة يرجعها إلى ذمة الزوج؟
الحمد لله. من طلق امرأته طلقة رجعية واحدة ثم أراد إرجاعها فإن الواجب عليه أن يقول لها يا فلانة راجعتك أو أرجعتك. أما قضية الفعل فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يشترط القول ولا يرى الفعل، ومن أهل العلم من يرى بأن الفعل إذا دل على الإرجاع فإنها ترجع، وضربوا لذلك مثل بالجماع، قالوا إن جامعها فدل هذا على ماذا؟ على رجوعها. والقول الآخر قالوا هذا راجع للنية، فإن جامعها بنية إرجاعها فهو رجوع، أما إن جامعها بغير هذه النية فهذا زنا والعياذ بالله، هذا زنا والعياذ بالله. هكذا نص العلماء على مثل هذه المسألة.
جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ. أنا أخ عارف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضل الله يبارك فيك.
كيف الحال شيخ؟
مرحبا أهلا وسهلا حياك الله.
احنا نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي أحبك الله.
شيخ عندي سؤال بس يعني هو يعني مثل حيرني شويه بالنسبه لصلاه الوتر.
هي
صلاه الوتر تعرف واحد هي تفضل يعني حاجه ما وردنا انك تفضل ان نصليها في البيت.
نعم.
ولكن تعرف ساعات يكون البيت عيال وتلفزيون ويعني ودوشه كذا، فالمسجد يكون اهدى.
نعم.
والله جزاك الله خير شيخ سف، يعني تقول لنا شو الاحسن اذا كان هالوضع؟
يعني بعد العشاء ولا ترجع للمسجد في الليل؟
لا لا انا ارجع بعد ارجع بعد العشاء.
خاف ما يفتحوا لك يا اخوي، عارف ما يفتحوا لك.
خلاص يا اخوي ارجع البيت، يصلي في البيت.
نعم.
الشيخ
يرجع للمسجد يقول
ترجع المسجد في منتصف الليل.
المسجد على البيت في شيخ اصليها، فانا لما ارجع البيت من البيت من المسجد للبيت تكون في البيت يكون في دوشه في تلفزيون وفي عيال وكذا، اما في المسجد يكون اهدى يعني عشان الخشوع.
نعم.
فشو تنصحني شيخ؟
ان شاء الله.
ابشر ان شاء الله.
جزاك الله خير اخ عرف.
حياك
الله. فضل الشيخ جيف فضل الشيخ السؤال الأخ عارف، بالنسبة لصلاة الوتر هل الأفضل تكون في المنزل أو في المسجد؟ يقول إذا كان البيت فيه ضوضاء وعيال وغيره.
الحمد لله، من ناحية الأفضلية فالأفضل أن تصلى في البيت، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني إلا الفريضة، فما سوى الفريضة يصليها الإنسان في بيته أفضل من صلاتها في المسجد، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أمر إرشاد. لكن مثلا سؤال الأخ عارف يقول أنا إذا كنت في البيت ما أستطيع أصلي الوتر، في تشويش وصراخ وصياح والعيال يلعبون وكذا، فأنت بالخيار يا أخي الفاضل، إما أن تؤخر الوتر إلى آخر الليل تقوم قبل الفجر، وهذا أفضل شيء، بنصف ساعة بساعة بخمسة وأربعين دقيقة تصليها، ولا شك بأن هذا أفضل. وإلا يجوز لك أن تذهب إلى المسجد إذا كان مثلا يسمح لك أو يسمح بفتح المسجد في مثل هذه الوقت وتصليها في المسجد ما فيها شيء، أو تنتقل إلى غرفة ثانية أو تنتقل، فما دمت أن الآن متردد بين المسجد والبيت، فإذا كان النظام يسمح أو الإمام يسمح بفتح المسجد.
الشيخ ليس هذا قصد، قصدي الشيخ إذا صلاها في المسجد صلاها بعد الصلاة.
هذا الكلام هذا الذي أريد أنا، قصدي إذا رجع إلى المسجد وصلاها ما في شيء، تقول لي والله أنا سأصليها بعد العشاء مباشرة ما في بس، يعني هو نحن دائما نذكر بأن صلاة الوتر تبدأ من بعد العشاء، يعني لما تصلي السنة الراتبة يبدأ وقت صلاة الوتر من هذا الوقت وينتهي بأذان الفجر، فعندك الوقت واسع ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا يسأل فضل الشيخ يقول حكم قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة في الركعة، هل هي واجبة أو غير واجبة؟
الحمد لله، الصحيح من أقوال أهل العلم أن قراءة البسملة في الصلاة سنة وليست بواجبة، قراءتها سنة ولله الحمد، يعني لو أن شخصا تركها تعمدا أو نسيانا فصلاته صحيح، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم.
نعم. أيضا فضل الشيخ يقول هل يمكن أن أقوم بدفع مبلغ مخصص لجائزة في بطولة كرة قدم، يقول وأشارك معهم في البطولة، وماذا إذا فاز أو فزت بالبطولة وتم تكريم فريقي بمبلغ أنا وضعته ليكون جائزة في البطولة؟
الحمد لله، نص جماهير أهل العلم على أن مثل هذه المسابقات يجوز وضع الجوائز أو الهدايا من أطراف ليس لها علاقة في اللعب وليس لها علاقة في المسابقة، وإنما طرف محايد، إما أن تكون جهة رسمية مثل اتحادات رياضية أو شخص متبرع مثلا ولا يدخل بالسباق، هذا قول جماهير أهل العلم، لهم كلام في مثل هذه المسألة الطويل، بعض العلماء يرى الجواز لكن الذي يظهر المنع ودخولك يمنع هذه المسابقة.
لا. طيب فالشيخ إذا كان يعني الرهان بين اثنين من طرف واحد هل يختلف الشيخ هذا؟
نعم يختلف، إذا قال شخص لآخر سأتسابق أنا وإياك وإن فزت فسأعطيك كذا فقط ويكتفي، هذا لا بأس. أما إذا قال سأتسابق أنا وإياك فإن فزت فستعطيني كذا وإن فزت أنت فسأعطيك كذا، هذا لا يجوز إلا في ثلاثة، النصل والخف والحافر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، يعني يجوز في سباق الخيل وسباق الإبل وفي السهام، أما ما سواها من الألعاب الأخرى فيجوز أن يكون من طرف واحد بس ولا يلزم الآخر حتى لا يدخلون في الرهن المحرم.
جزاك الله خير الشيخ. يقول نريد تفصيل في مؤخر الصداق وحكمه.
الحمد لله، الأصل أن الإنسان إذا تزوج امرأة فرض لها صداقا ولا يقسمه إلى مقدم وإلى مؤخر، هذا هو الأصل. لكن إن احتاج كأن يكون مثلا غير قادر على مسألة تقديم الصداق كاملا فيجوز، نص الفقهاء على جواز تقسيم الصداق إلى مقدم وإلى مؤخر، وهذا المؤخر في واقع الأمر ينظر فيه إلى عرف الناس، فإن كان المؤخر لا تستحقه المرأة إلا بالطلاق من الزوج فإنه يعمل بهذا، وإن كان أو لا تستحق إلا بموت الزوج فيعمل بهذا، أما إذا لم يكن ثم عرف فإن المرأة تستحقه متى ما إن طلبته. وهذا الصداق هو أشبه المؤخر أشبه بالدين من حيث الزكاة، فإذا كان مضمونا فتزكيه المرأة كل سنة، وإن كان غير مضمون فإنها لا تزكيه لأنه كالدين الميؤوس منه.
جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. وذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم مستمعين المشاركة في البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. خالد تفضل. تفضل خالي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخي؟
الله يبارك فيك يحفظك. تفضل.
الله يسلمك ويحفظك. عندي سؤال جزاك الله خير عن الأسبال، أسبال الملابس والثياب.
نعم نعم.
والسؤال الثاني بخصوص اللي هي الحين علاقة الليزر. واللي يشل اللحية بالمنظر.
علاقة الليزر تقصد اللحية؟
اللحية. نعم، تحديد اللحية اللي
حددوا اللحية. تحديد اللحية نعم، وتحديدها بالملقط
واللي حدد بالملقط.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ علي، حياك الله.
السلام. السلام.
الله يسلمك. نعم الشيخ الأخ علي سأل عن الأسبال حكمه.
الحمد لله، الأسبال معناه هو إنزال الثوب أو الإزار أو السروال أو البشت أو أي شيء بالنسبة للرجل أسفل من الكعبين، هذا هو وصف الإسبال. الإسبال هو إنزال الإزار أو الثوب أو البشت أو السروال أو البنطال مثلا أسفل من الكعبين. أما حكمه فيختلف باختلاف الحال، فإن كان الإسبال هذا ليس بقصد وإنما ارتخاء، بمعنى أن الإنسان ثوبه أعلى من الكعبين أو على الكعبين لكن يرتخي أحيانا أو بشته مثلا، فإن هذا لا حرج فيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وقد شكى إليه أن إزاره يرتخي قال لست منهم. الثاني أن يسبل بغير نية التكبر، فإن هذا في النار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وهذا يدلنا على أنه يمكن أن يعذب بعض المسلمين عذابا جزئيا، ومصداق ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وقد جاء ما يوضح هذا أن أقواما يعاقبون بالعذاب في أرجلهم، حمله بعض العلماء على الذين يسبلون. أما إذا كان قد أسبل تكبرا وتيها والعياذ بالله فإن هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، كما جاء عند مسلم من حديث أبي ذر 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فذكر أول ما ذكر قال المسبل، قال العلماء يعني المسبل إزارة، قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا في من كان قبلنا قد رجل شعره وأسبل ثوبه، قال إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هذا هو التفصيل فيما يتعلق بمسألة الإسبال.
أيضا الشيخ سأل عن حكم تحديد اللحية بالليزر أو بالملقط.
الحمد لله، أولا لابد أن نعلم بأن اللحية هي الشعر النابت على الذقن وعلى العارضين الخدين، يعني العارضين. أما شعر الوجنتين فإن هذا ليس من اللحية، وأما شعر الرقبة فإن هذا ليس من اللحية. فإذا كان هناك شعر نابت على الوجنتين يعني أسفل العينين فيجوز إزالته بالحلق أو النتف أو بالليزر مثلا بحيث لا يتضرر. وإذا كان هناك شعر على الرقبة فإن هذا ليس من اللحية فيجوز إزالته بما لا يتضرر به الإنسان.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا السؤال ورد فضيلة الشيخ تحت الهواء، تقول سأذهب للعمرة في رمضان وسأقوم بالعمرة عن أمي التي يعني أمي وعن أمي التي ربتني، يعني أمها التي حملت بها الأم الأصلية وأمها التي ربتها، وتقول كلا يعني الأثنتين قد توفيتا.
الحمد لله، يجوز الاعتمار عن الميت، يجوز للإنسان أن يعتمر عن من مات بشرط واحد وهو أن يكون قد اعتمر عن نفسه. فإذا كنت قد اعتمرت عن نفسك فيجوز لك أن تعتمري عن الآخرين. الآن عندك الأم النسبية اللي ولدتك وعندك الأم التي ربتك، أيهما بالعمرة؟ لا شك بأنها النسبية، فأنت تؤدين العمرة أولا عن أمك النسبية التي حملتك وولدتك، ثم بعد ذلك في رحلة أخرى في زيارة أخرى في سفر آخر تعتمرين عن أمك التي ربتك. وأما إذا ذهبت إلى العمرة واعتمرت عن والدتك النسبية ثم سافرت من مكة إلى مسافة قصر كالمدينة مثلا أو الطائف، فيجوز لك أن تأتي بعمرة ثانية عن أمك التي ربتك، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ يوسف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير على البرنامج.
وياك الله يبارك فيك، تفضل يوسف.
يسلمك. سؤالي فضيلة الدكتور عزيز، هل يجوز أن يطلب ولي الزوجة مهرا لابنته دينارا واحدا بهدف أن يقدر الزوجة المهر ويدفعه وليس التخفيف عليه؟
يقدر كيف؟
يعني بهدف إنه يعني يقدر الزوج المهر ويدفعه، يعني مش إنه والله يمسامحه بالمهر أو بدي يدفع بس دينار واحد. يعني انه ترك له الموضوع هو يقدره، يعني فهو بس انه قال في مجلس الخطبه
يعني هو
والله المهر ابنتي دينار، لكن قصده انه والله يسامحه بالمهر.
لا، الزوج يعني الذي يدفع من عنده، يعني ما يدفع من عنده
يقدر مثلا المهر 20,000 30,000 حسب تقدير الزوج، يعني
وليس من باب التخفيف على الزوج،
وليس بقصد التخفيف عليه انه او انه يسامحه والله بالمهر او انه بالفعل يدفعه دينار واحد أو درهم واحد.
إن شاء الله.
نعم. بارك الله فيك.
جزاك الله خير أخي يوسف. تسمع إن شاء الله رد الشيخ. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف المشايخ؟
الله يحفظك، تفضل أبو عبد الله.
الله يحفظكم. بس ما شاء الله سأل الشيخ عزيز الله يحفظه. في نحن مشاركين في شركة زين.
نعم.
أخذنا الأسهم مالها زين، هذا الأسهم ما أسهم نفس الأسهم اللي في السوق المالي، لا أسهم نوعها إنها تكون أسهم خاصة، عرفت؟ بعد فترة يعني بعد فترة من الاشتراك في الشركة تتحول لأسهم عامة وتدخل السوق المالي. نحن اشتريناها، بس أظل التوضيح، نحن اشتريناها بدأت من 80 سنت دولار إنزين، وترتفع وكانت ترتفع ما تنزل لأنه يزيد إنزين، وبعدها الحين وقفت على 85 على دولار و85 والحين واقفة، بس بتنزل على السوق المالي ممكن بأربعة بخمسة بستة بسبعة بعشرين ما نعرف، بس بعرف زكاتها كيف يكون زكاة الأسهم هذه اللي اشتريناها عليها زكاة، كيف الزكاة يكون فيها؟ عرفت واضح شيخ ولا أوضح؟
واضح واضح إن شاء الله.
طيب عندي سؤال ثاني سمح.
تفضل.
طيب شيخ أنا في الصلاة إنزين يوم ما تكون في تصلي ويجي واحد حذالك يعني لما تصلي أنت تلتحق بعده أو يجي بعدك إنزين من الجنسيات اللي يعني طيب، وبعدين تجد ريحة بعدين ريحة كريهة جدا يعني بدأت المرة أنا كنت أحس إني كنت يعني بزور يعني عرفت. فكيف سوي يعني ما قدرت تسيطر على نفسي يعني أطلع من الصلاة ولا يجوز إنك تطلع من الصلاة تغير المكان ولا ما يجوز؟
إن شاء الله
عرفت؟
إن شاء الله
فهذا الأسأل.
واضح إن شاء الله أبو عبد الله جزاك الله خير الله يبارك فيك يحفظك حياك الله. نعم نجيب الشيخ سؤال الأخ يوسف يقول الحكم في الشيخ إذا ولي الزوجة طلب من الزوج يعني المهر يعني قال له دينار واحد يعني أنت الزوج قدر المهر من عندك وادفع يعني الزوج هو الذي يقدر المهر.
الحمد لله يعني ما دام أن ولي المرأة تكرم وتفضل ويسر على هذا الرجل فإنه ينبغي له أن يعطيها مهر مثيلاتها ولا ينبغي أن يجحف في حقها بمثل هذه الصورة. فإذا كان والله العرف البلد على أن مهرها دينار يعطيها دينار، أما إذا كان غير ذلك فينبغي كما أن والد البنت أكرمه و يعني تساهل معه ويسر الأمر كذلك هو ينبغي أن يكون كريما وأن يعطي المرأة مهر مثيلاتها. نعم.
أيضا فضل الشيخ عبد الله يقول أنه أنا دخل في شركة أخذ أسهم منها أسهم يقول خاصة لم تنزل في السوق، يقول بعد فترة من الاشتراك تتحول لعامة تدخل في سوق المالي، يقول أنا أخذتها بذكر 80 سنت دولار، يقول الآن زادت وصلت دولار وخمسة وثمانين، يقول لن تنزل الآن في السوق، يقول لا أعرف يعني بكم ستنزل في السوق سوق المال كيف تكون زكاة هذه الأسهم.
الحمد لله. بالنسبة للأسهم على قسمين، أسهم مضاربة وأسهم استثمارية، واللي يظهر من سؤال الأخ بأن هذه الأسهم التي وضعها إنما هي استثمارية بدليل أنه لا يعرف السعر وهو لا يريد البيع، هو لا يريد البيع، ولذلك ليس عليك زكاة فيها وإنما الزكاة على الأرباح التي تجنيها من وراء هذه الأسهم. فإذا تغيرت النية وأردت عرضها للبيع والشراء أو أنها مضاربة تضارب بها بحيث تبيع وتشتري فإنه يجب عليك فيها الزكاة حينما يمر عليها حول كامل وهي قد بلغت النصاب تخرج زكاتها بارك الله فيك.
أيضا فضل الشيخ يقول في الصلاة إذا دخل بجنب الشخص ووجدت منه رائحة كريهة جدا لم أستطع أن أتحمل هذه الرائحة ماذا أفعل؟
الحمد لله. أولا يجب حقيقة على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن لا يأتي المسجد إلا برائحة طيبة، يتنظف في بدنه ويتجمل في ثيابه ويقطع الروائح الكريهة المستقذرة المستقبحة عند جنس البشر. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل ثوما أو بصرا أو كراثا أن يأتي إلى المسجد، وقال حتى سماهما خبيثتين هاتين الشجرتين الخبيثتين يعني الرديئتين، ولذلك قال من أكل ثوما أو بصرا فلا يقربن مصلانا. فكيف بمن يأتي بروائح كريهة، روائح والعياذ بالله تصدر عن فمه أو بدنه أو جسمه، فإن هذا لا شك أنه فيه إيذاء للملائكة وإيذاء للناس. الأمر الثاني بالنسبة لك يا أخي الفاضل يعني ينبغي لك أن تحتمل تتحمل وتصبر، ولو أنك استخدمت مثلا عمامتك أو غترتك أو شماغك مثلا في يعني قطع هذه الرائحة أن تصل إليك عن طريق مثلا وضعها على فمك وأنفك لا حرج عليك في ذلك. وإذا بلغ الحال منك مبلغ بحيث أنك فعلا مثل ما ذكرت الوصف أنه يعني أصبحت في حالة يعني بسبب قوة الرائحة فلك الانفراد، لك أن تنسحب وتنفرد يعني تكمل الصلاة منفردا وتخرج من الصف في أصح قول أهل العلم لما جاء من الحديث الصحيح أن رجلا حينما أطال معاذ في الصلاة انفرد ولم يبطل صلاته النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أشد من الإطالة. هذا قد والعياذ بالله بعض الروائح قد يعني بعض الناس يتأثر، يعني قد تختلف أحوال الناس، لكن بعض الناس قد تأثر لدرجة الإغماء، فهنا له أن ينفرد في مثل هذه الصورة.
نعم، جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، مشاركات عبر تويتر شارجة راديو. نعم الشيخ، يقول حكم بيع الماء.
الحمد لله، يجوز للإنسان أن يبيع الماء ما دام أنه ليس من اختصاص الآخرين، فإذا أخذ الماء من النهر أو أخذه من البئر أو أعاد تكريره مثلا يجوز، هذا مشروع ولله الحمد، هذا من الأمور المباحة، الماء والشجر والكلاء والحجارة والتراب ما دام أنها ليست هناك يد عليها يعني تملكها فيجوز.
أيضا فالشيخ يقول حكم أكل الأسماك والحيوانات البحرية.
يجوز بالنسبة لكل ما في البحر حلال، يقول جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فيجوز الإنسان كل ما في البحر حلال ولله الحمد، هذه قاعدة عامة وهذا هو الصحيح، حتى لو كان له شبيه أو كانت أسماءه شبيهة بالأسماء الحيوانات البرية المحرمة، مثل يقال كلب البحر وخنزير البحر، هذا يجوز أكلها، لأن الله تعالى قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا، قالوا صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا طافيا، هذا المعنى. نعم
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا فضل الشيخ سؤال تحت هو بالنسبة لمسألة الأسهم، يقول اشترى أسهم ويعني عندما تنزل في السوق سيبيع، يعني هذا السؤال فصيح.
نعم، ما دام أنه نوى بهذه
عندما تنزل في السوق،
هي بمجرد السوق المالي، بمجرد نزولها في السوق المالي يبدأ من هذه اللحظة بحساب الحول، منذ أن تنزل في السوق يبدأ بحساب الحول ويزكي. نعم
نعم، جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أمن معنا مكالمة. نعم، هنا الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، ذكر الشيخ الجنسية من الجنسيات السيوية، يقول عندهم شيء يسمى النسوار، يقول هذا
اسمه إيش؟
نسوار.
أيوة،
يقول هذا اسم، وإن كان يقول عندك الربو، يعني في الربو عندك مشكلة في الربو يعني في صحية، يعني إذا صليت بجنبه قد تتأذى، يقول كثيرا يعني في مسألة الصلاة بجنب، يعني يقول هذا الشخص خاصة في الشيخ، يقول إذا كان يعني وضع هذا الشيء في فمه يعني لفظه قبل دخول الصلاة تتأذى منه كثيرا فيه.
يجب على إمام المسجد أن ينبه الناس وأن يزجر من يتعمد مثل هذه الأشياء، يجوز حتى التغليظ إذا غلظ عليه بمعنى تكررت منه هذه الأشياء له أن يغلظ عليه وله أن يمنعه، يقول لا تأتي بمثل هذه الرائحة، أما إذا كان أخطأ مرة واحدة ونسي فلا حرج، أما أن يكون عادة لا ما يجوز هذا، وينبغي أن ينبه ويسجر، حتى لو الإمام قال له لا تأتي المسجد فله الحق الشرعي في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقربن مصلانا. نعم
طيب الشيخ، إذا كان يعني كما ذكر يعني برائحة كريهة، هل يعني يخرج بخارج المسجد أو مثلا في أطراف الصف؟
نعم، ممكن يقال صلي في أطراف المسجد
أو في الخلف
أو في الصفوف الخلفية أو وراء الصفوف مثلا إذا كان واحد من جنسي، أما إذا صلى لوحده بطلت صلاته إذا صلى منفردا لوحده مع وجود إمكانية في الصف. هذه القضايا في الواقع يمكن قد يكون الإمام أولى الناس بعلاجه في الخطبة وفي التنبيه وفي الكلمة، وأيضا الناس يشتركون في التوجيه والنصح، المؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، فيجتهد الناس في أن يتعاونوا على البر والتقوى.
نعم فالشيخ، يعني يقول أن البعض من هؤلاء العمال قد يعني يعمل في البناء، مجاورون في مكان مجاور للمسجد يذهبون يقول للصلاة في وقت الظهر والعصر، قد تكون بهم مثل هذه الرائحة بسبب حرارة الجو وصعوبة العمل، يعني كيف تكون كيف تكون صلاتهم؟
مثل هؤلاء أنا أنصح بأنهم يجتمعوا إذا كانوا بمثل هذه الحالة. أولا يعني عليهم الاتساخ على ثيابهم وأبدانهم. الأمر الثاني لا يستطيعون الاغتسال، والأمر الآخر الرطوبة والعرق، هذا يصدر رائحة كريهة. فأنا أنصح مثل هؤلاء أن لا يذهبوا إلى المساجد، وإنما يصلوا جماعة في مقر العمل. صلوا جماعة في مقر العمل، وأي كلام عاطفي لا ينبغي إقحامه في مثل هذه المسائل الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مصلانا. عندي الآن رجل محب للصلاة، لكن هذا الرجل لو دخل المسجد سبب أذية على المصلين وعلى الملائكة، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فما دام أنهم مجموعة، إذا لم يستطيعوا الاغتسال ولم يستطيعوا لبس الثياب ولم يكونوا مهيئين، فيصلون جماعة والحمد لله، يصلي بهم أحدهم في مقر العمل. أما إذا كانوا قادرين على الاغتسال، قادرين على تغيير الملابس، أو هناك مساجد مثل ما هي موجودة في بعض الأماكن تهيئ لهم ثياب، تهيئ لهم حتى السجاجيد هذه يصلون حتى لا تتسخ الأرضية، هذا طيب. أما والله يأتي بهذه الصورة، يعني الثياب ملطخة والبدن ملطخ والرائحة كريهة والعرق والرطوبة شديدة، هذا مما يعني لا يتفق مع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الأمر بأن يأتي الإنسان إلى المسجد على أحسن حال.
بارك الله فيكم ما فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد العلي، من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.